الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم، وصلنا إلى الحديث 11 عن الحسن ابن علي صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويصح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني يصح بالضم وبالفتح كلاهما صحيح. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك صاد، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك صاد. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. هذا الحديث خرجه، لا يعني انها لها وجه بالضم ولها وجه بالفتح، في بعض الاحيان يكون صواب لانه في المسألة لغتين، يعني ساعات يكون ايه هذه لغة وهذه لغة وردت عن العرب، وبعض الاحيان في نفس المعنى، وبعض الاحيان يكون كلاهما له معنى مختلف قليلا لكنه يحتمله الحديث، فتجد الشراح والعبرة الحكم هم الشراح وكتب اللغة. كلمة يعني فيها في كلمات كثيرة، يعني مثلا كلمة اصبع تمام فيها ما يقارب من 9 لغات، فيها 9 لغات بثلاث حركات في الهمزة وثلاث حركات في الباء، فصح اصبع واصبع واصبع، وتعمل تبادل وتوافق بين الثلاث حركات تدي لك 9 اوضاع، والعاشر اسبوع مثلا. كذلك مثلا في كلمة هيهاتة، هيهاتة دي بيقول ان فيها ما يقارب 50 وجه، يعني يصح هيهات وهيهات وهيهات وهيهاء برضو بالتشكيلات المختلفة وأيهاء عادي ممكن، أيوة ممكن ممكن ممكن، يعني إيه يصبح في الفعل أو ده اسم فعل، فبالتالي هي بحسب النقل عن العرب، يعني غالبا تأتي في الإيه في الأسماء والأفعال، يمكن الحروف هي اللي إيه فيها نوع من الجمود، لكن ما يمنعش من بعض أحيان يكون فيها أوجه أو شيء، لكنها قليلة لأن الحرف صغير ولغاته قليلة، لكن غالب التغييرات بتكون في الإيه في الأسماء والضبط. وبعدين في النسب، النسب أيضا قد يختلف فيها الإيه، يعني زي ما قلنا مثلا يجي يقول الأصبهاني والإصبهاني والأصفهاني والإصفهاني، 4 لغات في كل من نسب إلى أصبهان، زي الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني أو أبو نعيم الأصبهاني تمام، فيصح أنك تأتي تجعلها بالباء أو الفاء وتكسر الهمزة أو تفتحها فتعطيك 4 لغات. يعني موجود، لكن موجود يمكن ما يكون في، لا ما مش للدرجة دي، يعني إيه هو عموم الحكاية 9 أوجه وعشرة أوجه، هي في كلمات قليلة، يعني مش ما حتى في الأسماء مش كل الأسماء نستطيع نجيب لها إيه، لكن عادة الأصل إن تجد الكلمة فيها وجه واحد، لكن في بعض كلمات تجد فيها وجهين سواء كانت اسما أو فعلا، في بعض كلمات تزيد شوية، بعض أحيان 3 أوجه، بعض أحيان 5، ينقلونها، يعني تجدها في كتب اللغة، فينص العالم يقول إن إيه فيها وجه كذا، فيها ويجوز فيها كذا، أو فيها 3 لغات أو فيها 4 لغات، زي كلمة الصراط تمام، كلمة الصراط هتبقى بالصاد وبالسين وبالزاي وتقريبا بالسين المشوبة تمام، فيصبح فيها 4 إيه 4 لغات، ده من ناحية اللغتي من ناحية اللغة. لكن الكلمات بقى القرآنية بتختلف من ناحية إيش، إنها القراءة سنة متبعة، يعني ليس كل ما يجوز لغة يجوز قراءة، لأن القراءة تلقي، لكن كل ما هو متلقى قراءة هو صحيح لغة تمام. ف فقال الحديث الحادي عشر عن الحسن بن علي صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي. الجوزاء عندك؟ أنا شكيت برضو أنه إيه الظاهر أن الجوزاء إلا أنا شكيت فيها بس يعني إيه عدتها يعني ولا شكيت فيها لأنه معروف أبو الجوزاء لكن ما سمعتش عن أبي الحوراء لكن أبو الجوزاء من الرواة عن الحسن بن علي وصححه الترمذي وأبو الجوزاء السعدي. قال الأكثرون اسمه ربيعة ابن شيبان وثقه النسائي وابن حبان وتوقف أحمد في أن أبا الجوزاء اسمه ربيعة بن شيبان ومال إلى التفرقة بينهما يعني مال إلى أن ربيعة واحد وأبو الجوزاء واحد. وقال الجوزجاني أبو الجوزاء مجهول لا يعرف. وهذا الحديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر وعند الترمذي وغيره زيادة في هذا الحديث وهي فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. ولفظ ابن حبان فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. قد خرجه الإمام أحمد بإسناد فيه جهالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وخرجه من وجه آخر أجود منه موقوفا على أنس. وخرجه الطبراني من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. قال الدارقطني وإنما يروى هذا من قول ابن عمر وعن عمر ويروى عن مالك من قوله انتهى. ويروى بإسناد ضعيف عن عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف عن أبيه اللي هو عثمان يعني عن أبيه اللي هو عطاء عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة. قال عندي في الحاشية أخرجه الطبراني في الكبير. وقال الهيثمي في المجمع أخرجه الطبراني وفيه إسماعيل بن عبد الله ابن سنان وهو ضعيف. وقد روي عن عطاء الخراساني مرسلا. وخرج الطبراني نحوه بإسناد ضعيف عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه قيل له فمن الورع؟ قال الذي يقف عند الشبهة. وقد روي هذا الكلام موقوفا على جماعة من الصحابة منهم عمر وابن عمر وأبو الدرداء وعن ابن مسعود قال ما تريد إلى ما يريبك وحولك 4000 لا تريبك. يعني إيش تريد من الأشياء اللي فيها شك وعندك المباح والجائز متسع لك. وقال عمر دعوا الربا والريبة يعني ما ارتبتم فيه وإن لم تتحققوا أنه ربا. ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب. والريب بمعنى القلق والاضطراب يعني الإنسان يجلس في شك. المؤمن يعني يفضل دايما إيه متخوف ويرجع كل شوية يفكر إن الشيء ده لا يصح وليش أنا عملته والأحسن كنت أتركه فتجده إيه مقلقل مذبذب في هذا الأمر. ليش؟ لأنه هو عنده إيمان وبيستشعر أن تلك المسألة فيها شيء وإن كان هذا الشيء ليس متيقنا منه لكن يجلس على شك يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ريح نفسك أو أريح نفسك واترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. جي معاملة معينة أو شيء شك أنها حرام فبيتركها وبإيه بيريح نفسه يعني. بعضهم هكذا يعني وهو يأتي بحكايات أكيد عن الإيه عن بعض السلف لأنهم كانوا أنموذجا في الإيه في مسألة الورع وفي مسألة يعني إنه بيريح نفسه بالخروج من الإيه من المشكوك إلى غير المشكوك. قال: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. وقال أبو عبد الرحمن العمر الزاهد: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وقال الفضيل ابن عياض: يعني يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني هو بيقول أن الورع سهل، بأمرين بتسيب واحد وبتتركه، ده بالنسبة له يعني سهل عليه. لكن ما جي واحد مثلا عرض عليه أمران، فالأمر ده هيحصل فيه على 1,000,000 ريال، والأمر الآخر سيحصل على 100,000 ريال، فساعتها ما بيصبحش الأمر سهلا إنه إيه يترك 1,000,000 للـ100، وإن كان 1,000,000 فيها ريبة أو فيها تردد. فالفضيل بيقول المسألة سهلة، يعني ما بيقولون يزعم الناس أن الورع شديد يعني صعب، ما هو إيه؟ قال المسألة سهلة، ما ورد علي أمران أي أمرين، بل أخذت بأشدهما.
نعم، بأشدهما.
فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
فادفع.
لا الضار فدع على موافقة الحديث. عموما المعنى قريب، فدع المقصود. وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله، زي ما احنا قلنا. يعني ايه الصلاة عندهم سهلة، ايه ده امر وده امر، ده امر في ريبة وده امر ما فيهوش ريبة، انا اخد ده خلاص انتهت المسألة. يعني ما انا بقول لك المسألة مش سهلة كده، يعني الا على هؤلاء لان نفوسهم عاليه، فما بتفرقش. يعني هو الان لما هيروح عليه 1,000,000 بسبب هذه الريبة ما يهموش، لكن الواحد منا نفسه هتطلع خلفه. فده الفارق بين ايه انه بيقول سهل يعني الايه الورع او شيء من هذا القبيل.
مثل ما قال يعني احد السلف انه لو قيل لك انك ستموت غدا لانك في اعمال
سيئه، لا انه على الاخر يعني على فتح الصراحه الاخير. وقال ابن المبارك: كتب غلام لحسان بن ابي سنان اليه من الاهواز إن قصب السكر أصابته آفة فاشتري السكر فيما قبلك، فقال له حصل آفة في قصب السكر، فأنت اشتري قصب السكر الموجود لأنه هيغلى هنكسب فيه كتير. فاشتراه من رجل فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشترى ربح 30,000. قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا، إن غلامي كان كتب إلي فلم أعلمك، فأقلني فيما اشتريت منك. يعني شوف من ورعه، لما أرسله من خراسان فهو راح جاء عندك ولا عند واحد وقال له: أنت عندك سكر؟ قال: أيوه. قال: تبيعه لي كله؟ قال: أيه تمام. فباعه له، وبعدين بعد كده هو ندم، قال: أنا ما بينتش له، مع أن دم بيعتبروها من أسرار التجارة والأشياء دي. يعني وصلني خبر أن الحاجة هتغلى، أنا رحت اشتريت، فرجع قال له: يا فلان، انا وصلني خبر بكذا وكذا، وانا ما قلت لكش، علشان من ضمن الايه ان ينصح له يعني. هؤلاء. قال: فاتى صاحب السكر فقال: يا هذا، ان غلامي كان كتب الي فلم اعلمك، فاقلني فيما اشتريت منه، رجع البيعة. فقال له الاخر: قد اعلمتني الان وقد طيبته لك، يعني قد خلاص انا راضي، برضو ما اعجبوش. قال: فرجع فلم يحتمل قلبه، فاتاه فقال: يا هذا، إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهي، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال: فما زال به حتى رد عليه. قال رجع قال: ما أنا مش مرتاح، ما بلا يا خذ وطبعا هدوك هيبيعه ويكسب كتير يعني. وكان يونس بن عبيد إذا الاحتكار والأشياء برضو بعض السلف، ما أدري غلامه إيش احتكر، أيوه، فلما وصلوا الخبر قال: قد أفسدت علي مالي هذا، مالك الآن إلا إيه كل ما معك ده أخرجه صدق على أهل البصرة لأنه إيه احتكر. إلا لا سيء سيء إنهم أصلا الآن الناس ها إن هو إيش يحبس على الناس البضاعة حتى ترتفع.
لا مش على الناس. يعني مش ربرخ. هو ده من الغاز عي كمل أوله. لما كمل الغاز رفع السعر إلى
لا مش احتكار هو ما امسكش السلعة. الاحتكار معناه انه يمسك السلعة ويحبسها حتى يرتفع سعره. ايه يعني يمسك السلعة ويحبسها. لكن ده ايوه عادي من حقه بس يكون في رحمة يعني لانهم بعضهم ما بيرحمش يعني يزيد يرفعها زيادة وايضا لما تنزل ما بينزلوش يعني ده الحاصل كثير من التجار هكذا يرفع مع الارتفاع يعني شوف الان الاشياء نزلت تمام او الدقيق وبعض الاشياء نزلت تمام ما تجدش انه نزله ما يحتمل ما ايه على طول يطلع وهو مشتري البضاعة برخص تمام فلما تيجي تغلى فيكسبوا فيها ملايين يطلع بسرعة في اول لحظة تلاقيه لكن لما ينزل تلاقيهم جالسين متوجسين ويجلس منتظر ما يتأكد وما تمر فترات طويلة وإلا فالدقيق والأشياء ما لاحظ من الخبز أو الأشياء أو الروتي أو الأشياء دي انخفضت أو زاد عددها بعد ما رفعوها هذه الرفعة مع أن الدقيق يبدو أنه نزل ثلث يمكن تمنه مش كده الدقيق نزل ثلث إيه مش كده لكن الخبز على ما هو عليه والروتي على ما هو عليه ما حسوش ما هم معاهم دقيق من الغالي
نعم
عزيزي بيصغروا ما بيصغروه مبالغة يعني يعني كمان المشكلة انه لو ارتفع ريال الشيء هنا تلاقي عاوز يطلع كمان هو ريال فوق اه مش كفاية الريال اللي ارتفع هو يعوضه لا ريال فوق البيعة ها وصعب ننزل وغالب الاشياء ما بتنزلش غالب الاشياء ما بينزلش الا اشياء قليلة جدا عهدنا اليمن بهذه الصورة اللي يطلع ما يرجعش تاني ابدا ما
هنا اه
ها
لما صار له مصر عارف قاعد يعني يظهروا على زيادة بريكم في الخبز يعني حاجة بسيطة نعم وبعدين فين في الأرياف مش في المدينة هذا بيظهر قال لهم قال الحمد لله يعني عاد الدولة بسم الله عندكم وكذا لو مثل هذا ما انقلبش عليها
لا ما شوف الخبز في مصر بقي فترة طويلة جدا ما ارتفعش يعني أنا حضرت هنا والروتي الحبة بريال الحبة بريال مش في الثمانينات ولا حاجة في بعد حاجة وتسعين 93-94 وحبة الروتي بريال الآن حبة الروتي بكم تصل 15 على الأقل 15 صح يعني معناها أن ضعف البتاع 15 مرة دي حاجة مش معقولة
بعد الآن ما عادش على الروتي الناس يعني المصارى الآن يحاولوا هاتي جناس يعني جناة من الجنوات مثل جناة الأمة جناة الأمة هذه تكلم دائما بعد أمس يتصل واحد إلا عند أحد يعني يتكلم على أنه النصارى هذولا يعني أنهم ضروري ما يقوموا عنهم اليهود والنصارى يدافعوا عنهم في مصر لأن المسلمين جاءوا يأخذوا يعني بلادهم
فين؟
يعني أنها أرض الأقباط مش
في
أرض
ها مقصدك في مصر؟ هذه في مصر؟ هم فاكرين البلد حقهم مش كده
نعم قال هذه ارض الاقباط حضر المسلمين هؤلاء الدخيله فقط
هو خليهم يتغنوا بهذا خليهم يعني ايه يسلوا انفسهم هل هي
بعد الله هذا يعني نص عندنا في الانجيل قال خليه قال في تفسير كذا ولا والشيخ يعني وضع الجهاز امامه ولا انترنت لا يعني في طلع قال في كذا دخل الموقع قال هنا تفسير قال تفسيري يعني كذا قال فتحت الكتاب وما في تفسير قال ما في تفسير إذا أنا متسدد قال خلاص يعني لك مهلة ديه لي إلى 19 يعني كانت من 9:30
إلى في تفسير يعني تفسير من كتب الإسلام ولا إيش
لا من تفسير من حقهم من حق الإنجليز
نعم ولا عندهم
نايا يعني قام رفع وقال ما في شيء يعني قال خلاص يعني تعترف بكذا قال لا ما اعترف ولا شيء اصلا يعني هذا موجود في تفسير اخر في كتاب اخر على انه رجع
هو شوف الان اللي معاه حاجه يعملها اللي معاه حاجه يعملها يعني انما ده من ايه من غيظهم ان هم اصبحوا ايه بهذا العدد القليل ومن قال لهم ان هو عندهم نكتة غريبة انه بيفتكروا او بيحاولوا يشيعوا هذا الكلام, وإلا هم كذبون, بيحاولوا يشيعوا او يفهموا اصحابهم ان المسلمين في مصر كلهم هؤلاء ممن جاءوا مع الفتح الاسلامي, وده كذب, لان لا يمكن ان تأتي الفتح يجيب الناس دي كلها, يعني لا يمكن ان يكون اغلبية البلد تأتي من الفتوحات, وانما المعتاد ان يأتي مع الفاتحين عدد من الناس لا يساوي ابدا نسبة السكان الاصليين. يعني افترض ان مصر مثلا في تلك الفترة عدد الناس مثلا لو فرضنا 1,000,000, تمام, هيجي مثلا مع الفاتحين ما يحصلش 100,000, هتلاقي 50,000 ولا شيء من هذا القبيل, او قل 100,000, واكثرهم هيرجعوا او يكملوا الغزو. لكن كم هيستقر في مصر من الفاتحين؟ قل 10,000, يعني على الكثير, تمام, 10,000, ويبدأ الناس تسلم, يبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا, فيتحول الشعب إلى شعب مسلم, ويبقى القلة اللي هي القلة القبطية أو القلة النصرانية هي اللي بقيت على ما كانت عليه من قبل الإسلام, ويدل على أن المسلمين لم يضطهدوا أحدا, أنهم بقوا على ما هم عليه. وإلا لو كانوا كما يتهمون أو يقول الإسلام انتشر بالسيف, ليش ما دبحناهم؟ لو كانت كده
ورد هكذا واحد انتشر أيضا سلم رد عليه هذا, قال شوف احنا يعني لما اسلمنا ونحن يعني من يعني منكم ويعني من الشعب المصري وكذا واسلمنا وكذا ما قلنا شو ضدكم عملنا, وقلنا ما بلا تسلموا ولا قتلنا, قال واحنا متعايشين احنا وكم ملايين يعني مئات السنين الى يومنا هذا.
لكن شوف هو الطمع, الطمع الان بيفسد على الناس حياتهم, بمعنى النصارى في مصر يعني تقريبا معاهم 99% من حقوقهم وزيادة, تمام, لكن الأطماع سيئة, بمعنى هو على قلة عدده يريد أن يسيطر, يريد أن يفعل كل شيء, يعني هكذا يشتي يسيطر ويشتي يكون في كل مكان ويشتي كله قيادة وكله تأثير كبير وكلام زي كده, يعني طب ده غير مقبول في أي بلد من البلدان وكلام زي كده, يعني هل في أمريكا يشتي أنه ممكن, هل ممكن يقولك هل ممكن نصراني يبقى حاكم او يصبح رئيس مصر؟ طيب وده حصل في الولايات المتحدة نفسها اللي هي تدعي انها ديمقراطية ان يحكمها مسلم, ولا فرنسا ولا غيرها, ولا بيضطهدوا المسلمين وبيتجسسوا عليهم وبيلبس لهم تهم وبيحطوهم في جوانتنامو, ادي تعاملهم صدق, ان تجد احنا نعاملهم افضل مما يعامل الاوروبيون والامريكان المسلمين هناك, المسلمون في فرنسا والمانيا وكلام زي كده مضطهدون, ممكن تجد حتى من يهجم على, خاصة في ألمانيا مع انتشار النازية الآن وكلام زي كده, النازيون الجدد خطرون جدا, يعني ممكن فجأة يهجمون على بعض المسلمين ويقتلونهم أو شيء من هذا, أو تجد واحد مقتولا في شقتي بسبب هؤلاء النازيين الجدد اللي هي ظاهرة في أوروبا وخطيرة جدا يعني, والمتعصبين هذا هؤلاء ماري لوبان في فرنسا وغيرها من أحد الأحزاب, يعني كان بيتكلموا على المسلمين وعاوزين يطردوهم من أوروبا وغيرها, والطهادات مختلفة يعني, والحجاب والنقاب وتلك المسائل وما وقع في سويسرا ومن سب الرسول وما وقع يعني كل هذه الأشياء ما بيقعش في إيه في بلاد المسلمين مثل هذا, لكن هم طماعون, ويبدو أنهم شافوا قوة الولايات المتحدة الأمريكية فيستقون بها, عند الحصر النصارى يرون أن الولايات المتحدة الآن يمكن الاستقواء بها, وبالتالي يمكن الضغط على تلك البلدان للحصول على أكبر قدر من السيطرة, تمام, وده ليس بجيد, ليس لمصلحتهم, لأنه لما تقع شيء بنقول لا ينفعهم الولايات المتحدة ولا كان بينفعهم حسني مبارك, هي دي المشكلة, يعني هم كانوا يضغطوا, شوفوا أيام هذا العميل كان يضغطون عليه وهو من أجل البقاء في السلطة من أجل ولده حتى يورثه, لأنه هم عارفين أن المفتاح هو إرضاء أمريكا, فكان يديهم إيه حقوق زيادة, وحصل في عهده ما لم يقع في أي عهد سابق بالنسبة للنصارى, من ضمن هذه الأشياء تسليم امرأة نصرانية أسلمت, وده لم يكن يقع مطلقا, يعني دي سنة سيئة, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكافئ بها شرا على ما فعل, وأنه الله سبحانه وتعالى يعني يسيء خاتمته ولا يحسنها, لأنه فتح باب شر بأنه سلم امرأة مسلمة للنصارى. ولم يكن هذا معهودا في مصر مطلقا، وإنما كانت من أسلم أو أسلمت يحميها الناس، وتأخذ الدولة تعهد على أهلها أو أهله أنه ما يقتربش منهم، وبالتالي يسيبوهم ما ويعيش. صح يخاصمونه يعني إيه، تقابله أبوه أو تقابلها أمها البنت وما ما ما تكلمها، بس ما يستطيعوش التعرض لها. ليش؟ لأن الدولة كانت شديدة، ولو إيه لو تعرضوا لها هم أول متهمين لأنه مأخوذ عليهم تعهد. لكن هذا فتح باب شر واستقووا إيه به وجلسوا يضغطوا عليه، وهو من أجل علشان يورث الجن حقه البلد، فكان بيتنازل يتنازل يتنازل، لأن رضاهم رضا أمريكا من رضاهم. تمام، هي كانت المسائل كده. ورضا إسرائيل ها ايه ما اقول لك، هو رضا 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 ارضاء اسرائيل وارضاء النصارى هو ارضاء لامريكا، وارضاء امريكا معناه انه ممكن ايه تمرر لهم مسألة التوريث. تمام، فاعتمدوا عليها ما اعتمدوش على الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى اخذهم هم وامريكا. فالان النصارى حانبين يعني، لانهم كانوا بيحاولوا ايه بيستقوا، لذلك اعتقد انهم كانوا كارهين لمسألة الثورة، وان حاول الظاهر بالمشاركة فيها، لكن هم عارفين ان ليست لمصلحتهم وكلام زي كده
يعني. سببهم القنوات يعني بيتكلموا عن الثواب هؤلاء المسلمين الذين خرجوا ما هم الا جماعه يعني ارهابيه يعني غير التحرير يعني ما هم الا جماعه ارهابيه ولا ارادوا الا بس المطامع الشخصيه.
هم اللي ارادوا، هم اللي ارادوا الحق والعدل، وهؤلاء انما هم ايه خطفوا الثوره، هم عاوزين يعني يصوروا كده يعني.
لما رجع عليهم كان يقول انتم بداتم تتكلموا اللغه العربيه.
لا لا، هم أغبياء، وده بيحفز الناس ضدهم، وده غلط يعني. انت لما تكون ضعيف النسبة مش معروفة لحد الآن بالضبط، لكن احنا بنقدرها من 5-10% لا تزيد.
وهكذا
هم بقى، هم يقول لك 20 ويقول لك 30، ما هم دي طريقتهم بقى. طريقتهم ايه؟ ان يكتر الكنائس وهي فاضية فاضية. المسلمين المساجد ما بتكفهمش، تجدهم يصلوا في الشوارع. ايه في يوم الجمعة نص المساجد في مصر يصلوا في الشوارع لانه الاعداد كبيرة. تمام،
فهل لما جاء محمد حسان يعني الى يعني الصعيد خارج الصعيد يعني في يعني ارياف كذا يعني الناس الذي كانوا هناك يعني بالملايين في الشوارع، بعضهم كنا نشوفهم ومصور هو يعني بين الشجر تحت الاحجار يعني.
يا اخي الناس الان متوجهه للجانب الاسلامي توجه كبير يعني، الناس هي الجانب. ولذلك العلمانيون والنصارى في غيظ شديد، وعمالين يتهموا هؤلاء ان هم استولوا على الثوره وعملوا الشعب. مش الشعب اللي جابهم، حتى الناس بقول لهم انتم تشتهوا لكم شعب غير الشعب العلمانيين، لانه الحقيقه العلمانيين هم يحتقرون الشعوب يعني، لا يرون إلا أوروبا وهذه الأشياء، أما يرون شعوبهم شعوب جاهلة. تمام، وإنهم جابوا الإسلاميين دول لأنهم ما بيفهموش لا هم ولا الإسلاميين، بس ما بيقدروش يقولوا الكلام ده، فيجلس يقول لك كأن الإسلاميين هؤلاء جاءوا كده يعني من الإيه، من شياطين جاءوا من تحت الأرض. تمام، مع إنهم حتى في الثورة كانوا مشاركين. الموقع اللي هم بيسموه موقعة الجمل هذه وكلام زي كده يعني، يومها كان غالب الإسلاميين هم اللي دافعوا عن الناس، ايه هم اللي كانوا دافعوا عن الناس وكلام زي كده يعني، هم اللي كان بعضهم يعني بيلعب ألعاب قوة أو شيء من هذا القبيل، وخاصة من الإخوان ومن هؤلاء، كانوا هم اللي قاموا بضرب المعتدين يعني. معروف حتى أن بعضهم قال يوم ده يومهم، ومع ذلك من كذبهم يقول لك ما أصلا هم ما جاءوا إلا بعدين، وركبوا الإيه ركبوا الموجة وسرقوا الثورة. تمام، سرقوا سرقوا، ورونا انتوا تعملوا ايه، لانهم مرتضين
يعني. ترد عليهم هذا الكلام من هذا الكلام، ترد عليهم جنات الناس انت بعد هذا، قال لهم اذا كان مثل هذا المرقع وكان موجود في الصف الجاذب بينهم
في التحرير. ايوه موجود،
وايضا هو اصيب بضربه وبعدين يعني قدم معنا في كتبه وغلط يعني، وكان شيء من الناس يجيهم وأخذهم وكذا على ذلك عن
الباب. لا هم ينكروا هم كذبة ومجرمون وليسوا أصحاب إنصاف ولا أصحاب عدل. القضية هكذا، حتى كانوا يتكلموا على مسألة الدستور، فما عملوا اللجنة ومش عملوا اللجنة، قاموا يعملوا بوجة وكلام زي كده يعني. فقال بعضهم شوفهم دول لن يعجبهم شيء، هم ما يريدون إلا هم يعني هم أقلية وما يريدون إلا هم يقوموا كل شيء مش عاجبهم.
بعض الشخصين الذي يتكلم هذا من ضمن الذي كان موجود هنا كان مصراً يعني في التحريق وكان يعني يعرفها
يعرف صفة حجر
أيوه هو يعرف أيضاً قال أنا أعرفك جيداً وأنت فلان هلا هلا أنت وقف ما عدل فلان
لا هم لكن هو شوف ايه هو شوف عموما الان العصر عصر القوة اللي معاه شيء يعمله يعني مقصدهم بيتكلموا الكلام ده من غيظهم ومسلطين تلك الفضائيات دي ودي مش هتنفعهم انما ستقلب عليهم الناس وتقليب الناس عليهم مش كويس يعني الناس في مصر يتعايش مع المسيح وكل شيء او النصراني بس ما يحبش انه ايه يكبر عليه لو كبر عليه بتحصل مشاكل دي ساعات بعض الأحيان يعملوا لهم ضربة يقتلوا منهم عدد كبير وساعتها ما بينفعهمش لا الفضائيات ولا أوباما ولا حاكم ولا شيء بتنتهي المسألة وحتى في أيام مبارك كان يحصل وقع يقتلوهم بعدين تعالى بعدين مش هينفعهم وشوف في بعض النصارى العقلاء قالوا كده يعني قالوا أنت ما تيجي تشتي حقوق وتشتي كذا لابد الشعب نفسه يكون موافق لك لكن لا تضغطش على الحاكم وتحرجه وتروح تعمل له مشاكل في الولايات المتحدة علشان تاخد شيء الشعب مش راضي فلما يكون الشعب مش راضي تلاقي الشعب فيه غيظ مجرد اي حاجة وانها ايه انفتح الجرح واللي قتلوا منكم قتلوا وكلام زي كده وساعتها لا ينفعك الحاكم ولا ينفعك اوباما ولا ينفعك الولايات المتحدة كلها لان انت في ايده في وسط لان هم في وسط الناس فما هتش ينفعك لكن بعض الاحيان ما يكونش عند الانسان تعقل والطمع وحش الانسان طماع يعني لما تدي له شبر عاوز شبرين طيب انت عايش كويس وكلام زي كده والحقيقه انا اقول ده بجد يعني انه ما فيش تمييز فعلي في بينهم بين المسلمين في مصر لدرجه يعني حتى ممكن تصل الى مخالفه الايه مخالفه الاسلام لا لا يعني انت ممكن تدخل المصلحه لا تفرق بين نصراني وبين مسلم يمكن لو بعض الاحيان تلاقي المراه معلقه صليب او شيء صغير كده او التاني ممكن تلاقي على يده ده شيء او شيء او تتلمح لكن ممكن ما تميز صحيح ربما في مناصب معينة اعتقد انهم ما 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 بيوصلهم شيء اليها او شيء من هذا القبيل وده شيء بديهي يعني ان اي دولة ما يعني انت تتوقع مثلا رئيس السي اي اي ولا مش عارف ايه ممكن يكون مسلم ولا ممكن يكون شيء تاني ما لابد يكون منهم يعني فنفس الشيء لا هو عاوز يوصل لاعلى المناصب عاوز يمسك وزير دفاع او ما ايه ولا وزير اوقاف ولا شيخ ازهر اصلا لكن في منهم وزراء لكن يقول لك لا وزراء هامشيه ومش عارف ايش وكذا فما في شيء وزاره الدفاع مشكله هو يشتهي هكذا وزاره الدفاع وزاره الداخليه هكذا يعني
حتى في دينهم يعني لما يشوفوا او يردوا عليهم العلماء يعني لما كان يرد عليهم في المتحف كان يرد عليهم على كبر الله مصطفى العدوي يعني ردود هذا ما يلا قال شوف لا تحاول لا شيء شوف عندنا مبدأ صدق واحد اتصل قال يا شيخ بعض الثاني يكلمونا بكلام وإحنا نوضح لهم إني هذا حقهم هذا الفكرة إني خاطئ هل يعني كذا قال والله إن قبلها قبلها ولا تركهم على بلاهم الفكرة هو خاطئ
وهم شوف من أهدافهم عاوزين يوصلوا إنهم يمنعوا في الإعلام الكلام على النصرانية ده من ضمن الأشياء يعني يقول لك إيه مهاجمة ديننا ومش عارف ايش وهو طب اذا نلغي القرآن علشان القرآن بيهاجمكم ايه يعني هم بيتغاضوا من المشايخ لما يتكلموا على الايه على النصرانية او يناقشوا قضايا تتعلق بهم لانه ده بيؤدي الى اسلام بعضهم في كل سنة من السنوات تجد عدد كبير منهم يسلم وكلام زي كده ايه يعني فعلا تلاحظها بصورة قوية يعني فهم مغتاظين من هذا في اي في القرن الافريقي مقصودك في وهم مدعومين من الصهاينة ومدعومين من الولايات المتحدة ومدعومين من فرنسا مدعومين لانه افريقيا اصلا في تنازع عليها شديد كان مطلوب ان تصبح قارة نصرانية ده بيحاول يعني بس الله بيخزيهم
حتى يحاول على يعني تهديد من العلماء وكذا
هو هذا هم الان شوف يعني حتى السودان وكلام زي كده يعني جنوب السودان هم عاوزين يعملوا حاجز سد نصراني عن الايه عن التوغل الى باطن افريقيا خلي بالك لان هم الشمال الافريقي لانه كله مسلم تمام فهم عاوزين يعملوا حاجز من النصارى في جنوب تلك الدول بحيث يمنع اي ايه اي امتدادات او اي اتصالات خوفا على الايه على القارة اللي هم جالسين ينهبوا فيها ويقيموا فيها الحروب وكلام زي كده يعني. وتشوف افريقيا يعني عايشة على ما خلقها الله في اول. صحيح معظم الدول هكذا. ها ما سرتش لكن شوفها في التلفزيون تقول ايش هذا يعني. يعني تشوف ما بيجيب لك العاصمة لما كان حصل انقلاب ده حق مالي بيجيب لك صور ما تشوفش رصطة في الشارع. صحيح شارع وسط خالص يعني وهو المفروض بيجيب العاصمة يعني دي تلاقيها احسن حاجة. صحيح تقول ايش هذا. فالناس مش عايشة في افريقيا على فكرة يعني عايشة على وبيجيبوا لها شوية حكام من اوسخ ما خلق الله سبحانه وتعالى ويدعموهم تمام سواء فرنسا معها بعض الدول والولايات المتحدة معها بعض الدول. وهو المثال موجود في 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 ها يتقاسموا لان في ثروات كبيرة لانه يسموها القارة البكر يعني لم تستنزف بخلاف اوروبا. اوروبا القارة العجوز استنزفوها لما ما عادش بطنها حاجة. لكن افريقيا تعتبر من اكبر القارات اللي تحوش باطنها من المعادن خاصة الذهب. يعني افريقيا تعتبر منجم كبير للذهب والمعادن المختلفة فهم عمالين ينهبوا فيها نهب عجيب. يعني ايه يشغلوا اهلها بالقتال تمام ويبقوهم في جهالة غالبهم قبائل في جاهلية جهلاء وبعضهم وثنيون ويقيموا زي حروب التوتسي دي وكلام زي كده. شوف قتلوا قتل في بعض تمام وخليهم ينشغلوا ويجيبوا لهم كلب يحكمهم وهذا الكلب هدفه يبقيهم على ما هم عليه ويسرب لهؤلاء الأوروبيين الايه الثروات وياخذ نصيبه كعمولة ويعيش في 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 يعني حالة مادية ضخمة ويجيب ويطلع ايه ما هو زي يديهم البقرة ويديله كاس حليب والشعب ياخذ على دماغه ماشي يا عم انتوا عليكم تتضاربوا وتتقاتلوا ايه يعني. هو احنا شوف العرب هم نسخة متطورة شوية عن الافارقة يعني ايه يعني. شوف كانت اوسخ احوال شعوب الشعوب العربية شعوب امريكا اللاتينية شعوب افريقيا دي اوسخ احوال الشعوب. تشوف يعني احوالها سيئة جدا. اللي بدأت امريكا اللاتينية تحسنت احوالها قبلنا. امريكا اللاتينية اللي هي ايه بدأت تتحرر وكذا وقامت فيها بعض الثورات تمام وبدأ يحكم فيها والشعوب بدأت تمسك بالزمام فتحسنت احوالها شوية وكلام زي كده. بقي مين؟ بقي احنا والافارقة. الافارقة حمير واحنا نصف حمير ايه يعني إيه. الان احنا بدأنا شوية نتعقل ونفهم وقربنا نخرج عن الايه عن الاطار. باقي هؤلاء المساكين اللي هم ايه دول مخلينهم حمار كامل لكن هيأتي وقت ايضا هيتحرروا وكلام زي كده ان شاء الله تعالى. ها ما قد استنزفوا والبلاد العربية استنزفوا نص ما فيها صح ولا لا يعني من يوم ما كشف الله سبحانه وتعالى للناس البترول حتى الآن من المستفيد الأكبر هم يعني كم الآن كم 50 سنة ولا كم على اكتشافات البترول هم المستفيدون الأول ما استفادوا الأموال الضخمة وكلام زي كده كلها راح إلى هؤلاء. يكفي المليارات اللي خرجوها الأغنياء والأثرياء العرب والحكام العرب وكلام زي كده. كم خرج القذافي كم خرج مبارك كم خرج فلان كم خرج علان كلها هنا ما فيش حاجة بترجع خلاص. اللي يدخل بطن الأوروبيين ما يرجعش يجلس يماطل لك يقول لك أصل كذا لما تحاكموا لما نشتيم ما قدمتوش أوراق ما عملتوش أصل هو دي أرقام سرية ده مش عارف إيه واشتغل بهذه الصورة يمكن في النهاية تفضل عليك ويجي لك كم مليون. لكن المليارات الضخمة دي يعني شوف ليبيا الآن يصل بها العجز انها في بعض الاحيان مش قادرة تدي رواتب الناس واموالها قد كده ايه هذا العجب. ما ده العجب ما المليارات هناك في بطنهم تمام والموظفين والناس يعملوا مظاهرات على انه اتأخرت رواتب مش عارف ايش وكلام زي كده. ها قال كده من هذا هو سعودي ولا هو سعودي ولا
الحرم المكي
ها
بس خرج
كان في الحرم المكي ايش
الحرم المكي كان من ضمن المدراء
ما ينفعش سعودي ما يتكلمش سعودي ما يتكلم.
يمكن رجع إلى أصله.
وبعدين يعتبر ما يتفضل.
ده فضفضة عنده ولا في قناة الناس ولا في الفجر برضو اسمها كده. وعليكم السلام كده. ها ما منفعش السعودية سيئة وبتفرض أصحابها يعني ايه ما بتسيبهمش حتى خارج.
بيقول ما انت نعمل دورة مثل المسعود الثانية بس مش
ما يعني معك سؤال قبل ولا الآن؟ شوف صورة هنا. بالراحة ما ينفعش. السعودية. ها؟ آخر يطلب؟ لا لسه بدري يا أخي. عادوا معاهم كثير.
الزعمة معهم.
لا الارض مليانه ما زالت
نعم
يعني. البيت المزه
خلاص ما اي
حاجه هو قال سعودي يقول لك انه كنا يبقى ربنا يحلها لما يخلص. عادوا عادوا معهم 50 سنه ولا كم
بس عندهم يعني شيء الذي هو رهيب جدا الذي هي الكعبه مفروض ان هؤلاء يكونوا قدوه الناس.
ما دي مثلا مش
حتى علماءهم ما يتكلموا
السعودية أصلا بتشد جامد وبتبهدل الناس زيادة.
بس أنا بس لما تحط خاصة الأمريكا ولا حتى لما يقابلوا يعني سلام حتى الشيخ
ها مقصدك يعني هي شوف لا لا شوف هي معيبة أصلا في بعض بس مش كل بعض علماء السعودية نتيجة اعتقادهم أن ولي أمر فبيجنبوا مسائل يعتبروها فتن وأشياء أيوة بيحاول قدر الإمكان حتى لا تأتي بمفاسد أو شيء من هذا القبيل. ده جزء منهم وده معيب. ما هذا معيب. لذلك مسألة الولاء والبراء ومسائل هذه المسائل هي تتعلق بالحكام وكلام زي كده في عيب أو إشكالية عند كثير من السعوديين. واللي بيتكلم هتلاقيه في الحبس. في بعضهم أتلاقيهم في الحبس معروفين وكلام زي كده بيقعد بسنوات زي ما حصل مع سلمان وسفر وكلام زي كده فترة معينة لما فتحوا شوية في الكلام ادخل على الحبس على طول وهكذا. وما زال الناس حتى الآن بعض المشايخ في السجون بعضهم في السجون في أكثر من واحد ما أدري العلوان ولا من القرن الآن في السجن
الذي يتكلم هذه المرة قال قال إلى عبد الفتاح إسماعيل نتكلم على زعماء العرب قال وإليكم إلى جنوب اليمن على في الثمانينات. قيل عبد الفتاح إسماعيل من ربك؟ قال اليمين. قيل لهم النبي قال السالين. قال حشرك الله مع الملاعين. قال آمين.
ودخل بسبب دي؟
وإلى الحجال. ونزل عليه. وإلى سعيد اليمن أخبر أنه يعني عبد الله يعني علي عبد الله وهو يعني معلول من الدين ونزل عليه.
دي خلعه فين دي؟
شريف كان شريف معي وبعدين أعطيته واحد
وقال أعور الدجال على الفهم صدق وهو قال في السعودية
والسين ما أعطيته خريج
ده كويس ما عدمه ها
لا ما ما عجب عجبنا
وبعدين
ايوه بس احبسه ما مش ما حبسه دي 100%
بعدين هذا فرش عنه يعني جاء الأمن القومي واحد يبقى مع هذا الشريف في اليمن يعني طوالي
ها
بعدين بذ واحد يعني يسمعه ورجعه هو لما يسمع هذا الحكاية ما عزل شمسعه أوينه قال قد جنده ما بفتشه ولا شيء أهم شيء الناس يسمع ويترجعه لأنه فيه كلام هذا يمكن في المستقبل عيطون صحيح
خدوا ما جابوش ولا ايه؟ ها من متى الكلام ده؟
يعني في الثمانية آخر في بداية التسعينات
ها في الفترة دي؟ أيام سفر بقى أيام سفر وسلمان أيام سفر وسلمان عايض نفسه؟
نعم
عايض كان معهم؟
بس
هو
بداية يعني أول
أيام هي بدأت في أيام حرب الخليج بدأت المشاكل في أيام حرب الخليج وكلام زي كده يعني وزي ما تقول حرب الخليج أظهرت عوار المملكة وعوار الحكام السعوديين نتيجة دخول الأمريكان وكلام زي كده وتلك التصرفات، وزادت السيطرة الأمريكية على الإيه؟ على السعودية والخليج، فأظهرتهم يعني. نسأل الله أن يبدلنا خيرا. قال: وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق أرسل يشتريه يقول لمن يشتري له: أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب. وقال هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه: إني قدمت البصرة فوجدت الطعام مبغضا
منقفا
معقول ناقص السعر يعني، فحبسته فزال الطعام فازددت فيه كذا وكذا، فكتب إليه الحجاج: إنك قد خنتنا وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة، فليتني أسلم إذا فعلت ذلك أو إذا فعلت ذلك. وتنزه يزيد بن زريع عن 500,000 من ميراث أبيه فلم يأخذه، وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين، وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوت منه إلى أن مات رحمه الله. وكان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا فرأى سحابا في الخريف فكرهه، فقال: ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين؟ فآلى ألا يربح فيه شيئا، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال له عمر: جزاك الله خيرا. وفي هذا وضح يعني، هو اختزن طعام فهو جالس فشاف سحاب فكأنه كره ان السحاب ده ينزل، لانه مقصوده يقل الحبوب ولا شيء علشان اللي هو اختزنه يرتفع سعره، فقال: ها وصل بي الحال ان انا اكره مصلحة المسلمين، نشوف الامطار واتمنى ان ما يحصلش علشان يزداد مالي، لا والله ما اربح فيه شيء، وايه ورجع باعه بتمنه. تمام.
يعني هل يعاقب عليها يعني؟
لا، هو ان شاء الله لا يعاقب، بس المقصود وعليكم السلام ورحمة الله، بس كأنهم هم يدققون في تلك المسائل، ويعني هو مش كره المسلمين، هو أراد مصلحته، لكن هم زي ما تقول إيه ورعون وقلوبهم رقيقة، يعني إيه يرون ما فيه مصلحة المسلمين، فده نوع من الورع، نوع من الورع يعني. قال: وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لدخوله في ربح ما لم يضمن، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد في رواية عنه: في من أجر ما استأجره بربح إنه يتصدق بالربح. وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة: إذا خالف فيه المضارب إنه يتصدق به. وقال في رواية عنه: فيما إذا اشترى ثمرة قبل صلاحها بشرط القطع ثم ها في كلمة بدو يعني قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدا صلاحها إنه يتصدق بالزيادة. وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب لأن الصدقة بالشبهات مستحبة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم فقالت: إنما هي أيام قلائل
للمحرم إذا لم يصبه
إذا لم يصبه
الصيد للمحرم إذا لم
أي يعني صاد واحد آخر يعني. إنما هي أيام قلائل فما رابك فدعه، يعني ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه، فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصبه هو. وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل لأنه أبعد عن الشبهة، ولكن المحققين من العلماء من أصحابنا الحنابلة يعني وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه، فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها، وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك، وهذا كمن تيقن الطهارة. يعني هو مقصود أنه إيه مش كل شيء إذا اشتبه أو كان الأسهل في شيء معين أنه يترك، إذا ظهر شيء يدل على الإباحة أو في رخصة واضحة فيأخذ بها الإنسان، أما إذا لم يكن فالأولى ترك الإيه؟ ترك الشبهة. تمام. وهذا كمن تيقن الطهارة، يعني واحد شك مثلا في الحدث تمام وهو متيقن للطهارة، فممكن يأتي يقول هنا إيه في شبهة فيعمل يتوضأ ثاني وخلاص. لا، هو بيقول لا، لأن الأصل الطهارة، فما دام كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث فيعتبر كما قال العلماء اليقين لا يزول بالشك، فليس كل مسألة شبهت إنه إيه؟ لا، إذا كان فيها أصل يرجع إليه أو كان فيها نص أو كان فيها رخصة واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان يعمل بها، لكن إذا لم يكن فيها شيء من هذا والتبست تماما فهنا الأولى الخروج من الإيه؟ الخروج من الشبهات وعدم الإيه؟ العمل بها. زي واحد ما هوش فاكر إن كان توضأ ولا ما توضأش، فهذا يتوضأ لأن الأصل عدم الطهارة، لكن أنت فاكر أنك توضيت دي 100% لكن شتيت هل وقع شيء بعدها ولا لم يقع، ففي تلك الحالة إن لم تتذكر فالقاعدة تقول يقين لا يزول بالشك. وهكذا واحد مثلا شك أنه طلق زوجته أو لم يطلقها، فما يجيش يقول خلاص اعتبرها طلقة، لا فالأصل ثبات الزوجية ومسألة الطلاق شيء طارئ عليها، فما دام لم يثبت لا يعمل ايه بي شك انه هل هو طلقها واحدة ولا اثنين، فما يقولش لا نحسبها اثنين علشان ايه نحتاط، لا يحسب ايه يحسب واحدة ما دام انه ايه الاصل ثبات الزوجية والطلاق شيء طارئ عليها فلا نعمل به. ايه ده اللي حققه واحد من طلبة الشيخ مقبل، مش كده؟ وقدم له الشيخ مقبل،
لا هو الشيخ مقبل رد عليه.
ايوه في نفس الطبع صح.
ايوه رد
عليه انه
يعني
تمام، يبقى معناها انه حكمها الترك. ايه معناها كده، معناها انه ايه ما دامت شبهه وفي بعض الاشياء اللي ممكن يستدل بها على الحرمه وبعضهم ممكن يعارضها بشيء فدخلنا في هذا وليس معنا اصل فيها يرجع اليه او رخصه واضحه، وبالتالي سيكون الحكم في تلك الحاله الترك. ده على القول، ده على قول الشوكاني، لكن على القول الثاني انها محرمه انها كذا، يعني بحسب الايه بحسب الفهم والاعتقاد، يعني ده على كلام الشوكاني نفسه. قال وهذا كمن تيقن الطهاره وشك في الحدث فانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، ولا سيما ان كان شكه في الصلاه فانه لا يجوز له قطعها لصحة النهي عنه، لأنه ارتكب مخالفة بناء على شك، هو داخل في الصلاة ومنهي أن إيه يبطل صلاته كده ويخرج منها، فبالتالي هيزيد كمان يرتكب إيه مخالفة وهي ترك الصلاة والخروج عنها بمجرد شك يعرض له، وفي الغالب يكون الشيطان يأتي في إيه في مثل هذه الأشياء. ما إيش عليه، ما دام حتى الآن هو غير متيقن فليس عليه شيء حتى لو صلى بدون طهارة. ايوه مش عليه لانه الله سبحانه وتعالى بيحسبك بحسب معرفتك وعلمك، فانت لا تتعمد ان تصلي بدون طهرة، لكن افترض انك في واقع الامر فعلا انت لم تكن متطهرا فليس عليك شيء ما دمت انت تعتقد انك ايه متطهر او شيء من هذا القبيل. نعم تيقن بعدها يعيدها لانه تأكد له انه صلى بدون وضوء، لكن مجرد الشك ايضا لا قبل الصلاة ولا في الصلاة ولا بعد الصلاة يصلح إيه للخروج منها يعني ولا لإعادته. ما هذه وسوسة حق الدينين، يعني كل واحد الشيطان بيأتي له في إيه في الصورة التي تناسبه، فالمتدين ما بيروحش يقول له إيه والله روح صيع ولا اعمل كذا ولا امشي خلف بنت ولا اعمل مش عارف إيه، مش هيقبل منه فما يأتي له، يقول له توضى سوا انت ما مش عارف ايه، ويدخل له من ايه من هذا الباب وهو يبالغ لحد ما ياثره ويصبح بقى الوضوء بالنسبه له مشقه كبيره، ودي انتشرت.
انا فيها مشقه كبيره حتى اني احمل احد كنت احمل
القمامه ايوه تتغسل مش تغسل يدك
لا تغسل حصلت يعني لفترة قوية يعني مشكة كبيرة.
أيوة إيش أغرب ما يعني إيش من الغرائب تاني في هذا يعني مقصود لأنه بنحتاج بعض الحكايات بدون نص على صاحب هذا. إيش فعلت تاني؟
لا كنت لا يعني دخلت عزك الله رحمه ضروري إني أغسل من وإلى
تستحمى؟
أغسل الحمام وهي قمة.
ها أستفيد منك في البيت والمساجد والأشياء. من وإلى؟
قال لا يا براك.
كم كنت تجلس
في أهلي يقولوا خلاص كنا نخلي الحمام وتخلى ما يجي حمد ورجاء
يتوضى.
لا نخلي يتغسل يعني.
من وإلى يعني تنظفوا تماما يعني
ضروري.
ما شاء الله. لا لا هو وصل ببعض الناس الى اشياء وصلت بعضهم انه بيجلس زوجته علشان تعدلوا عدد الركعات ومع ذلك ما صدق يعني. ريع قال ايش انا حتى فكرت اجيب كاميرا قلنا لا تمثيلية هتجلس طول وبعضهم هيجلس طول النهار ما وروش الا الوضوء خلاص يعني ساعات يضيع اعماله كلها ما يستطيعش يعني أشرقت الشمس. ها. يفعل كذا. المشكلة إن بعضهم يحسبها ديانة. يمدحوا بها الشخص يعني يقول لك فلان ده مش عارف إيش وهي أصلا مرض. يعني ده قصراها إنه إيه مرض لأنها ممكن تخلي الإنسان يرتكب أشياء غير معقولة. وصلت ببعضهم شوف إنه يعني يقول لك إيه جي مرة يسألني يقول لي الآن الملابس هذه بننشرها ممكن بيجي عليها الدبان أكيد
والدبان يجي في أذان وإذا جاء فيه يعني نجاز
وأنا بمشي في الشارع تمام وتهب ريح ولا شيء طيب ما هو ممكن يكون في أذى هنا ولا شيء من هذا القبيل واحد بول واحد برز صح فيقول لك إذن أنا مطلوب أن أنا أغير ثوبي لا مش هتعيش هكذا يعني الله ها
في برد
وهي يطلع له حاجة في البرج.
لا لا أنا الشيخ هذا شيء تدريب كثير أنا عم سنة تدرب كثير حاول تدرب.
إزاي تدرب؟
يعني إني أبعد هذا الشيء مني.
يعني. تدرب كثير. بس مش تدرب كثير أنا مقصدي كيف خرجت منه أعتقد إنه أنت شعرت إنك في شيء مش معقول وبعدين بدأت تعزم على إنك تحاول تغير مش كده وإلا غالبهم مستسلم يعني. يعني نقول له يا فلان صلي ولو اعتقدت انها مش صحيحه خلاص صلي لك وامشي بس ايه ها مش مساله مش هو مش حصل له حاجه هو بس الشيطان كده يقول له انها مش صحيحه ان الوضوء مش صح انه مش عارف ايش ويجلس تمام واحد مره عهدني هكذا وقلنا خلاص اتفقنا مش عارف ايش قال خلاص قال يعني صلى الفجر وجاء جلس الشيطان وهو ماسك نفسه لحد في الاخر قال لي ما قدرتش صلي الثالث فهو كل ما الانسان يمسك ويتقوى عزيمته يبدا الشيطان ايه يتركه كلام زي كده لكن بعضهم زي ما قلت بيبهدل بهم يخلي الانسان عمله طول النهار يتوضا ويتغسل وترك عمله وبعضهم مش عارف دعا والده في تعشى عنده في رمضان وانه دخل الحمام يا ابني يلا يا ابني مش عارف راح والده قام قال بس سلام عليكم لا مش عايشين ولا بلا دوشة قد هو دخل الحمام هيجلس بقى عادوا والده صلى والمغرب وجه ومش عارف ايش تعشى وهذا داخل فين فلان قالوا في الحمام يا ابني يلا خلص يا ابني اخرج ما خلص قال ايه انا اتعشى لوحدي
الجانب المقابل يعني مشكلنا شك على شك على شك
بيتساهلوا كثير في امور الطهاره بس ده نادر او قليل يعني عاده الناس يعني يعمل ايش مثلا في يعني مثال للتساهل في الطهاره
يعني مثلا اذا حمل جاهل وهو فيه مثلا
يجيب سهل على مثلا لا يعني انت الان شوف الان الجهال يا اخي غالب الناس يستعملوا لهم الحفاضات صح ما عادش واحده بتلبس ابنها بنطلون كده ويسخه وهو ماشي وهو رايح
انا
اسالك انت الولد لابس حفاضه تشيله بيها ولا بتشيلهوش لا دي بقايا عندك ايه بقايا احنا نشيل الطفل وكل شيء ما في شيء يسرب دي نادر معروف الحفاضه ما تسربش بسهوله العلم يعني تشرب الحفاضة عند الطفل لما يجلس بها فترة طويلة زيادة او يكون شارب ماء كتير او شيء، ولكن في الوضع العادي نادر جدا اما تسرب، فبالتالي تعمل على هذا الاصل. ما يتحممش اهي لو شيء هات ايه مشهود لا لا ايه مشهود بول عليك كمان يعني، ده هي مدحة يعني، مدحة عبارة عن ايه مكانها. انا مقصدي التعامل مع الاطفال والاشياء، بربط بعضهم الارضية لازم يشوف له حاجة يصلي عليها ويعمل. يا اخي ما حدش من الان غالب البيوت ما عادش زي زمان، يعني زمان البيوت كان الجاهل يمشي يشوف ايه مش كده، لكن الان الناس بيفعلوا مكت ولا شيء في البيوت، ما فيش طفل بيجلس يشوف على الفرش، ولو حتى فرضنا الام حصل مصادفة ولا شيء الام تجلس تبحث وتبحث وكلام زي كده يعني، فيجي يقول لك انا لابد يصلي على مصلى او شيء من هذا القبيل. تمام، بعدين مش ما تحتاجش ما دام ده الفرش عادية يعني. فهي خلي بالك اصلا ساعات هي تبدأ بشيء صغير يعني، تبدأ بايه زيد يبدأ ايه كذا وبعدين تنمو عنده تدريجيا يعني، يبدأ مثلا هو في الوضوء يتحرى زيادة يعمل له بدل الثلاثة اربعة وبعدين تزيد وبعدين تزيد، وهو زي ما تقول ايه انت كل ما تفتح له هو يدخل ويمسك فيك ويلبد. ها ايه 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 هي كده. فانت افضل حاجة تغلق له الباب، تغلق له الباب يعني. في شوف مثلا يأتي بعض الاحيان ايه يقول لك إيه مثلا يجي غسلنا مثلا يوم الجمعة، يجي يقول لك ايه حصل شيء، انت ما حصل شيء، يقول لك انت صلي من الناس الجمعة وكيف الطور، ف صلي ما دام صلاتي صحيحة صلاتي الناس صحيحة ما هي حصل شيء يعني. شوف يجي لك من ايه جزئيات ولك انت صلي بالناس جمعة، والان لو حصل واكتشفت ايه واكتشفت انه مش عارف ايش الان ما فين تحصل الناس او تقول لهم ولا تعمل كذا، لا مش يعني علشان يجيب لك اقناعات، لانه شيطان هو شيطان، وافضل شيء ان الانسان يستعيذ بالله من الشيطان ويكون عنده ايه فقه يكفيه، بمعنى انه يعرف ان الاصل في الشيء الطهارة وخلاص، وما يعود شيء بعثس ولا شيء من هذا القبيل. ها ها الفقه الجيد، لكن شوف في بعض الفقهاء يحصل لهم من البعثسة يحصل لهم شبهات دي يعني، يقولوا هكذا. تلاحظ عند في الزيدية بعض اللي هم أنصاف الفقهاء تلاقيهم موسوسين، وعند الشافعية نفس الشيء.
في نقاط على هذا
ايه ايه
يعني عندنا واحد يعني كان هكذا يذكر بعدين يقوم يصلي قبل الفجر، ركب صغير هكذا بعد كان يشجعني هو يعني نفسه يصلي قبل الفجر قبل الفجر يشكر هكذا هكذا، بس بعد فتره لو الواحد يتكلم عليه يقوم يصير يتغسل حتى في ايام البرد.
يتغسل يتغسل ولا يغسل يده؟
يتغسل
بكله.
يعني عندنا يعني كان يسمى بركه هكذا
صغير يروح ينزل البرد ده،
بس البركه هذا على عين
أي أي ينزل فيها
وبعدين ما يتغسلش في البركة هذه يعني في الماء الذي فيها هو نظيف، لازم ينزل في الماء هذا على حسب لما يجي الماء الذي عاده خارج جديد نظيف، لما تنتهي بعدين يغمس فيها، بعدين يغمس فيها يرمي في هذا.
وده سواء في برد ولا غير برد يعني
كلها
كله سواء.
نعم في النهاية آخر المطاف فيه يعني بدي مجنون جنن بدي مجنون في الشارع
جنن فعلا
جنن يعني
لا حول
ولا قوة إلا بالله. عاد ما تقلب
جلس كم مجنون؟
جلس مجنون يمكن دي 10 سنوات
لا حول ولا
قوة إلا بالله. يعني يعني أنا كنت في صف خامس يعني صف ثاني ابتدائي، أنا في يعني 81 وأنا عمري 6 سنوات 81 بعد جلس 1 سنة يعني يمكن إلى يعني يعني هكذا لا إذا قبل في التسعينات الظاهر دي 20 سنة و15 سنة.
وهو مجنون؟
هو مجنون خلاص بعدين يعني يشوف أي واحد خلاص لا أدي صولي ولا أدي عرق شيء
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كلها صغر وكان يعني كان هذا طاووس
ما شاء الله
والله بس وصلتها لا هذا
هو الشيطان نعوذ بالله.
وبعدها كلها عندها الناس سألنا تأكد أنه في قرية ثانية
نفسها. كيف في قرية ثانية يعني؟
قرية في جنبنا يعني مكان
واحد كده يعني مقصودك نفس الشيء
نفسها يعني تحولها
شيخ لجنة تحولهم يعني عفلها الزيدية من المسلسة والمعيش
معهم ايه معهم من هذه الاشياء وساوس كتير وكلام زي كده، حتى بعضهم يسجد دايما بعد الصلاة احتياطا، وقصة اللي يحكيها القاضي دي حق الحمار. تمام فعندهم هذا الشأن، يقول لك ليش احتياطا، يمكن حصل شيء، يمكن كذا، نقدرها بهذا. من قال لك هذا؟ أنت مأمور بأن تعمل بما تعلم، فإن كان حصل شيء وأنت لا تعلمه ليس عليك أنك تعمل له سجود سهو أو شيء، لكن إن وقع خطأ أنت تسجد سجود سهو وانتهت المسألة. يعني
أنا طلعت أنا أبن خالي يعني مدرس بعدين هناك صنعاء، هو كان في زمان بعدين قلت له اطلع عندنا مع الصنعاء العلمية اللي احنا وياها يعني يوم يومين هكذا نشوف يوري كيف المعهد وكذا، عرفت يحول من المعهد الذي كان تبع التربية إلى المعاهد العلمية في زمان. قال اجلس معنا لما شاف كذا يعني تعاملاتهم وكذا، فجينا نصلي في مسجد مع هذا البركة وهو قد أصيب برجله يعني جرح يعني ممكن فيها أنا في العظمة على فوق في المجر، وبعدين بيمشي على واحدة من دخل الصلاة بيمشي على واحدة وماسكني، فأنا قد قدمت هكذا على أنه عين باع معي طوالي، وهذا صاحب المسجد إني يا ابني أصلي بواحدة وسحبها لبين الماء قال أصلي بريج حبها بين الماء ثم لا يا حاج وهكذا رجالها لهم مريض رجل بتوجع وبعدهم ما دعسي ولا شيء في الأرض يدعس في الأرض ويدعس فيها
ورافع لها
رافع لها حسب بعد ما لاش ما يعني بعدين في النهاية مع الله لأنه لما سقطه بين الماء الدم خرج
لا حول ولا قوة إلا بالله
ما عاد الله نشاط الله ما عاد الله بسم الله بعد الصلاة وين الثالث روحت تعمل لها شاشة ومدري إيش في الأرض الله في البيت إنه عدا هذا المسجد يعني.
لا حول ولا قوة إلا
بالله بعد أرجع نعم نكلمه وكلامه حتى ما هذا الوقت
قال وقد يستدل قلنا هذا وإن كان الرخصة معارض ولا سيما إن كان شكه في الصلاة فإنه لا يجوز له قطعا لصحة النهي عنه وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى ترك العمل بها وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق وما عداه فهو باطل وها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن أمر التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها فقال إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل يعني يقصد هنا دقائق الورع لا تليق إلا بمن هو على هذا المستوى يعني زي ما يقال أيضا ما أدري يمكن يوردها إنه واحد جاء إلى الإمام أحمد بيقول له يعني ايه بيستعير منه القلم او يضع القلم حقه في محبرته فالامام احمد قال خذ وغضب من ايه من الاستئذان يعني زي تقول انت قلم محطوط انت عاوز تكتب به كلمة او شيء مش تحتاج تقول لي لو سمحت تأذن لي او تبيح لي ان افعل هذا عادي ودي شيء من ايه مما يتسامح به ولا يدق في امثال هذا الا اصحاب الورع العالي يعني زي ما قالوا كانت اخت بشر وكان معاصر للإمام أحمد بشر بن الحارث وكان في تصوف شوية بس كان من الورعين يعني فجاءت مرة تسأل الإمام أحمد قالت يا إمام يعني يمر الحراس بالسرج فأنا أنسج أو أغزل على الإيه على ضوء الشموع حق الحراس فهل يعني أتصدق بإيه بهذا الغزل ولا آكله فقال لها أنت من بيت من قالت من بيت بشر أخته قال من بيتكم يخرج الورع تصدقي به ولو كانت غيرها لأنكر عليه قال بس فحش قال لك ما بلاش يعني زي تقول إيه نوع من الرقاعة ان الانسان زي ما تقول ايه يتورع في اشياء وهو بيرتكب المحرمات. والكبار ده مما يدل على انه ده يسمى الورع الكاذب. ليش؟ لانه لو كان هو كده من اصحاب الورع الحقيقي لكان اولى بيمتنع عن تلك المحرمات الكبيرة. فده مما يدل على ان ده قد يكون نوع من الرياء او نوع حتى من سوء الفهم، لكنه ليس هو الورع الحقيقي، لانه لو كان حقيقيا ناتج عن الديانة لكان انه متقدم في اعماله حتى اصبح على هذا المستوى. تمام. قال: وسأل رجل بشر بن الحارث، قلنا هذا، وسئل الامام احمد عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة، يعني التي تربط بها حزمة البقل، يعني اذا تقول ما يجيب شوية شيء مربوط بها ايه، فتقول بس انت بتملكني هذه الملفوف بها. قال تمام. قال فقال احمد: ايش هذه المسائل؟ قيل له انه ابراهيم بن ابي نعيم، فقال احمد: ان كان ابراهيم بن ابي نعيم فنعم هذا يشبه ذاك، يعني معقول لانه مستواه، وانما انكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله، واما اهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا، وقد كان الامام احمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع، فانه امر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة فامر برد الورقة الى البائع، وكان احمد لا يستمد من محابر اصحابه وانما يخرج معه محبرة يستمد منها، واستأذنه رجل ان يكتب من محبرته فقال له اكتب فهذا ورع مظلم، واستأذنه اخر في ذلك فتبسم وقال لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا، وهذا قاله على وجه التواضع والا فهو كان ها ازاي لانه هو مستوى معين، فهو بيتعامل على بيعامل نفسه بايه بالشدة يعني، لكن لما يلاقي واحد عادي شخص عادي عامي وجاي يتورع في مثل هذه الاشياء فبينكر عليه لانه ليس مناسبا له. قال كل شيء وله ما يناسبه. وهذا قال على وجه التواضع الا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع وكان ينكره على من لم يصل الى هذا المقام، بل يتسامح في المكروهات الظاهرة ويقدم على الشبهات من غير توقف. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، يعني أن الخير تطمئن به القلوب والشر ترتاب به ولا تطمئن إليه، وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، وسيأتي مزيد لهذا الكلام على حديث النواس بن سمعان إن شاء الله تعالى. وخرج ابن جرير بإسناده عن قتادة عن بشير ابن كعب أنه قرأ هذه الآية: فامشوا في مناكبها، ثم قال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله. قالت: مناكبها جبالها. فكأنما سفع في وجهه ورغب في جاريته، فسألهم فمنهم من أمره ومنهم من نهاه، فسأل أبا الدرداء فقال: الخير طمأنينة والشر ريبة، فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله في الرواية الأخرى: فإن الصدقة مأمينة وإن الكذب ريبة، يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل، كما قال في حديث وابصة: وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق، وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر منه. ومن هنا كان العقلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه عرفوا أنه صادق وأنه جاء بالحق، وإذا سمعوا كلام مسيلمة عرفوا أنه كاذب وأنه جاء بالباطل. وقد روي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه أنزل عليه: يا وبر يا وبر، لك أذنان وصدر، لمسيلمة عنه: وإنك لتعلم يا عمرو، فقال: والله إني لأعلم أنك تكذب. وقال بعض المتقدمين: صور ما شئت في قلبك وتفكر فيه ثم قسه إلى ضده، فإنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق من الباطل والصدق من الكذب. قال: كأنك تصور محمدا صلى الله عليه وسلم ثم تتفكر فيما أتى به من القرآن فتقرأ، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ثم تتصور ضد محمد صلى الله عليه وسلم فتجده مسيلمة، فتتفكر فيما جاء به فتقرأ: ألا يا ربة المخدع قد هيئ لك المضجع. ده كلام مسيلمة، يعني قول لسجاح حين تزوج بها قال: فترى هذا، يعني القرآن، رصينا عجيبا يلوط بالقلب، يلوط يعني يمسك، ويحسن في السمع، وترى ذا، يعني قول مسيلمة، باردا غفا فاحشا، فتعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق أتى بوحي، وأن مسيلمة كذاب أتى بباطل. أن محمدا حق، أو ربما صح، مش خبر، أن محمدا حقا أتى بوحي، يصبح أتى هي الخبر، وده أحسن، لأن اعتبار محمد هو نفس الحق. لا، أن محمدا حقا أتى بإيه؟ أتى بوحي أحسن، بس هنا إيه؟ رفعها على أساس أنه اعتبرها الإيه؟ الخبر. المهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.